إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الأرض أمم وممالك، وكانت تلك الأمم تعبد معبودات شتى ولا تعبد الله رب العالمين. كانت دولة الرومان تعبد المسيح وأمه والصليب والأحبار والرهبان، وكانت دولة الفرس تعبد النار من دون الله رب العالمين، وكانت الأمة الطورانية تعبد الذئب الأبيض، وكانت الأمة الهندية تعبد البقر، وكانت العرب تعبد الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان من دون الله رب العالمين. وأرسل الله رب العالمين نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدعو الناس إلى غاية واحدة بينها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، فذكر أول أمر في القرآن المجيد لبيان تلك الغاية العظيمة والمقصد النبيل. فأول أمر في القرآن العظيم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول ما أمر الله رب العالمين به في القرآن هذا الأمر الجليل الفخم العظيم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله رب العالمين بيّن ذلك في الآيات البينات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في القرآن المجيد: اعبدوا الله. أرسل الله رب العالمين به جميع الأنبياء والمرسلين، وكانت البشرية قد تناست وعميت عنه، حتى أرسل الله رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن ذلك وجلاه أعظم بيان وأوضحه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر وقد التقى الجمعان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معه 313 رجلا من أصحابه رضي الله عنهم، في مقابل 1000 في عدة وعتاد. وأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ربه داعيا، متبتلا، خاشعا، منيبا، مناجيا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تهلك هذه العصابة تكسد التجارة وتفسد الزراعة ولا تنفق الصناعة ولا تكون هنالك في الأرض حركة للخلق، وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعبد في الأرض. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لأن الغاية التي لأجلها خلق الله رب العالمين الخلق هي عبادة الرب، وهذه الأمة إنما ابتعثها الله رب العالمين لتخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. كان الناس في الأرض عند بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبدون الأحجار والأشجار والحيوانات، ويعبد بعضهم بعضا كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عدي، عندما استشكل عدي أنهم كانوا يعبدون الأحبار والرهبان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. وأرسل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعلن ميلاد الإنسان، وولد الإنسان من جديد الولادة الحقة كما خلقه الله رب العالمين أول مرة عبدا له وحده. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين ذلك ويوضحه ويرسل الدعاة به إلى الأقطار والأمصار، يأمرهم به ويرشدهم إليه ويعلمهم إياه، كما في حديث الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون آتيا بما كلف به حتى يفرد ربه تبارك وتعالى بالعبادة ظاهرا وباطنا، وحتى يخلص لله رب العالمين العبادة كلها بكمال الذل في كمال المحبة لله رب العالمين. وقد بيّن الله رب العالمين أن الله إنما خلق الإنسان لهذا، وأنه إنما ينجيه من المهالك ويقيمه على سواء الجادة المستقيمة إذا حقق ذلك: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا عبادتكم، فإنه تبارك وتعالى لم يخلقكم إلا لها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل في عالم يموج بتجارة وصناعة وزراعة وسياسة لحرب وسلم، وبقوانين شرعها الخلق للخلق، فأرسل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغاية محددة، لأنه لم يرسله الله رب العالمين من أجل امتلاك الدنيا فقد رفضها صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ظنوا أن الأمر إنما هو متعلق بسيادة وملك أو بتحصيل مال وجاه ومنصب، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كله فرفضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أصحابه رضوان الله عليهم يجوبون الدنيا حاملين توحيد الله تبارك وتعالى في قلوبهم وحركة حياتهم وفي دعوتهم إلى ربهم جل وعلا، وهم في فاقة ومسغبة، حتى إنهم رضوان الله عليهم كانوا أحيانا من إصابة الضر إياهم يخبطون فروع الأشجار لتتساقط الأوراق ليقتاتوا بها كما في غزوة الخبط، فإن من أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت إمرة أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى سيف البحر الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك السرية، وقعوا في جوع ومسغبة حتى إنهم أخذوا يضربون برماحهم فروع الأشجار لتتساقط أوراقها ليقتاتوا بها حتى تقرحت أشداقهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرسل الله إليهم حوتا من البحر عظيما في خلقته جدا، فأكلوا وامتاروا وحملوا معهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين عن عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين لكي يأتي بجزيتها، فجاء أبو عبيدة بجزية أهل البحرين، وعلم الصحابة من الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم بمقدم المال من البحرين، فشهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرضوا له ولم يتكلموا بشيء ولم يطلبوا شيئا رضي الله عنهم، وإنما تعرضوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم متعرضين وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد قدم بمال من البحرين. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا ما يخشاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة، لا يخشى عليها الفقر، وإنما يخشى عليها أن تبسط عليها زهرة الدنيا حتى يتنافس في ذلك المسلمون، حتى يهلكوا كما هلك الذين من قبلهم لما تنافسوا زهرة الدنيا. وقد كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإنسان في هذا العصر يجد إذا كان مسلما نوعا من التمزق في نفسه والقلق والحيرة في ضميره لا يعلم له سببا. والحق أن سبب ما يعاني منه المسلم في هذا العصر هو ما يجده في نفسه وقلبه وضميره من الشد والجذب بين حضارته ومدنيته الإسلامية، وهي مؤسسة على توحيد ربنا باري البرية، فهذا يجد فيه جذبا وشدا، ويجد في الطرف المقابل جذبا وشدا في واقع مؤسس على المدنية الغربية الوثنية. ومعلوم أنه ما أنتج من منتج ولا أثمر من ثمرة إلا على أساس عقدي فكري، وكل الصراع الذي يقع في العالم كله إنما هو في النهاية صراع بين معتقدات وأفكار، وكل يريد أن يسوق لنفسه. والمسلمون قد انهزموا نفسيا في هذا العصر إلا من رحم الله رب العالمين، وهم يبررون بأمور فيقولون: إنما أهلكتنا العولمة لأن الآخر قد صدر إلينا معتقداته وأرسل إلينا زبالات أفكاره وحملنا على تصور معين للحياة، وهذا التصور يؤول في المنتهى إلى الوثنية الأوروبية القديمة بكل أساطيرها الميتة التي يحاولون إحياء جيافها من أجل أن تكون غالبة ومسيطرة. فيقول المسلمون منهزمين:
إننا نعاني ما نعاني من هذا الغزو، والأصل أن يكونوا غازين لا أن يستسلموا لغزو الآخر. فلما لم تكن عند المسلمين عولمة إسلامية كما فعل ذلك الإسلام أول مرة، وكما نشر ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد كانت الممالك المفتوحة تنطق في جملتها بلغاتها الأصلية المحلية، فلما دخل الإسلام تلك الممالك وفتحها بنور الهدى والحق والخير، ترك الأقوام لغاتهم من غير عسف ولا جوف، وتمسكوا بلغة القرآن العظيم ولغة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك تركوا ما كانوا عليه من المواضعات، وإن بقي من بقي منهم على دينه وكفره، تمسكوا بما أتى به الإسلام العظيم من الأصول العامة التي يمكن أن يأخذوا بها حتى فيما يتعلق بنظافة بيوتهم وأجسامهم وحيواتهم. وإن ظل من ظل منهم على كفره وشركه، وغلب الإسلام الغلبة المهيمنة المسيطرة من غير صوت ولا سيف، لأن الإسلام إنما استعمل السيف أمام الأنظمة التي تحول بين الشعوب وكلمة الله، فإذا ما تهاوت وسقطت وسرت كلمة الله رب العالمين بالهدى والخير والحق والوحي المعصوم، فوصلت إلى أسماع قلوب الآخرين، فإن السيف يغمد حينئذ في جرابه ولا يرفع بعد سيف ولا صوت، وإنما هو مسلول أبدا من أجل أن يخلى بين الناس ودين رب الناس ودين من أرسل إلى الخلق كافة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخشى على هذه الأمة الفقر، وإنما يخشى عليها الغنى وأن تفتح عليها الدنيا، لأنها إن وقعت في تلك الحبالة ودخلت في ذلك الشراك المنصوب فإنها حينئذ لا تخلص منه وهي سليمة أبدا. والآخر قد صدر إلى المسلمين معتقده وحملهم على مواضعاته في حياته، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل المدينة مهاجرا ما رأى أمرا من الأمور كانت عليه يهود إلا وأمر بمخالفته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمة متميزة، أمة لها رسالة، أمة قائدة لا مقودة، هذه أمة منقذة، لأنه إذا وقع زمام القوة في أيدي أقوام لا يعرفون الوحي ولا يؤمنون بنور الرسالة وإنما هم وثنيون في الجملة، إذا وقع زمام القوة في أيدي هؤلاء فعلى الأرض العفاء. والله رب العالمين إنما جعل ذلك كله محكوما بالوحي المعصوم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب المجيد والسنة الشريفة المطهرة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تعامل مع فطر الخلق، فمن لامست كلمة الله رب العالمين فطرته وصافحت سمع بصيرته فإنه ينقاد بزمام قلبه للشرع الأغر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إن الزهاد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان منهم من كان شفيف البصيرة جدا، وكان له في الدعوة باع لا ينكر، كإبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، فإن رجلا ممن أسرف على نفسه جاء إليه فقال: يا أبا إسحاق، إني قد أسرفت على نفسي، فعظني بموعظة لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بها. فقال: نعم، هي خمسة أمور إن أخذت بها وقدرت عليها نفعك الله تبارك وتعالى بها. قال: هات يا أبا إسحاق. قال إبراهيم رحمه الله: إن أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تأكل رزقه. قال: وكيف ذلك يا أبا إسحاق؟ وكل ما في الأرض إنما هو رزقه. قال: أويجمل أن تأكل رزقه وتعصي أمره؟ قال: لا. هات الثانية يا أبا إسحاق. فقال إبراهيم رحمه الله: إن أردت أن تعصي أمره فلا تسكن أرضه ولا تكن مقيما في بلد من بلاده. قال: هذه أعسر من الأولى يا أبا إسحاق، وما بين المشرق والمغرب وما فوق ذلك وما دونه إنما هو ملكه. قال إبراهيم رحمه الله: أويجمل أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصي أمره؟ قال: لا. هات الثالثة يا أبا إسحاق. قال: إن أردت إلا أن تأكل رزقه وتسكن بلده وتعصي أمره فعصيه في مكان لا يطلع عليك فيه. قال: وكيف ذلك وهو يعلم السر وأخفى، وهو مطلع على البواطن ويعلم الهواجس ولا يخفى عليه شيء؟ قال: يا هذا، أويجمل بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه ثم تأتي بالمعصية كفاحا بحيث يطلع عليك؟ قال: لا والله يا أبا إسحاق. هات الرابعة. فقال: إذا أتاك ملك الموت فقل له: أجلني حتى أتوب. قال: إنه لا يمكنني يا أبا إسحاق. قال: فأين النجاة إذن إذا كان لا يؤجلك؟ قال: هات الخامسة يا أبا إسحاق. فقال له إبراهيم رحمه الله: إذا ما أخذ الزبانية بيديك ورجليك لكي يلقوك في النار فاستعص عليهم ولا تطاوعهم. قال: وكيف لي بذلك يا أبا إسحاق؟ حسبي فقد فطنت. هذا الذي يقوله هذا الرجل الزاهد رحمه الله، ممن أنار الله رب العالمين بصيرته، هو بعينه ما تدل عليه النصوص العامة، وهو أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون عالما لحقيقة مهمته في الحياة. فإن الله رب العالمين عندما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الأرض من الأمم من لهم تقدم في أمور قد لا تتصور اليوم، وقد آتاهم الله رب العالمين بسطة في الرزق وفي الجسم، وأتوا بأمور لا تنكر، ووقعوا على تقدم في مجالات شتى، وكانت لهم هيمنة وسيادة على كثير من مناحي الحياة. ولم يرسل ربنا تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لينافس هؤلاء القوم فيما تقدموا فيه من أمور الصناعة والتجارة والزراعة وسياسة الممالك وما وراء ذلك، وإنما أرسله الله رب العالمين لأمر محدد، وهو أن يعبد الخلق ربهم تبارك وتعالى. هذه الوظيفة إذا حققتها الأمة سادت الممالك كلها، وإذا تخلفت عن تحقيقها سلط الله عليها من الذل، من شراذم ضائعة في الأرض ليست لها قيمة في حقيقة الأمر، سلط الله عليها ذلا تسيمها إياه تلك الفلول الشاردة والشراذم الواهية المتهالكة، عدلا من الله رب العالمين وتصديقا لكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إن الله رب العالمين هو خالق الخلق ومالكهم، وهو مدبر أمورهم، وهو الذي شرع لهم الدين الحنيف، وهو الذي أرسل إليهم المرسلين وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجة وقطع الأعذار كلها، وإنما أرادهم عابدين لله رب رب العالمين، مؤدين للوظيفة التي لأجلها خلقهم الله رب العالمين. تحقق هذا على يد الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أعجوبة في التاريخ كله، لأنه لم يعرف التاريخ إلى يوم الناس هذا أن قوما ساحوا في الأرض هذه السياحة فتملكوا من الممالك هذا التملك، وهم لا يبغون علوا في الأرض ولا فسادا. لم يعرف التاريخ على امتداد أيامه ولياليه وشهوره ودهوره وأعصاره قوما خرجوا بهذا النور المبين من الوحي المعصوم يجوبون الأرض كلها، يعبدون الخلق للخالق العظيم، ويدعون الناس إلى عبادة رب العالمين، وكبيرهم كصغيرهم، لأنهم يعلمون أن الحق ليس للقوة، الحق ليس للقوة، وإنما تكون القوة قوة بالحق، وإلا فهي بطش وعسف وطغيان. والله رب العالمين جعل العدل في الأرض قائما، وإن كان كثير من الناس ينكر ذلك لأنه ينظر النظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، يتوقف عند حدود الظواهر. وأما ربك فقد جعل العدل في الأرض مبثوثا ومنشورا، بمعنى أنه ما من أحد إلا وعنده من حظه ما يفرحه، وعنده من همه ما يشخيه، ما من أحد إلا وله من حظه ونصيبه ما يسره، وله من همه وغمه ما يتعسه ويشخيه. وقد جعل ربك تبارك وتعالى ذلك قائما، فكم من مالك لأمر وهو معذب به، وكم من صاحب ثروة وهي مستعبدة له، وكل ذلك إنما تقف عنده النظرة الأولى الحمقاء. ولو تغلغلت لعلمت أن الله رب العالمين إنما جعل السعادة الحق في التزام أمره واجتناب نهيه. لذلك قال العلماء رحمة الله عليهم من أهل السنة المتبعين: إن لفي جنة ونعيم لو علم بهما الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني في الأرض فنفي سياحة، ما يفعل أعدائي بي؟ ولما راجعه السلطان عندما وشي به إليه ورحمة الله عليه فقال: بلغني أن في نفسك أخذ الملك. قال: أنا؟ ما ملكك وملك المغلي، أي التتري والمغول، ما ملكك وملك المغلي؟ عندي إلا كفلسين، أو لا يساوي ملكك وملك التتر عندي فلسين. أنا رجل ملة ولست برجل دولة. رحمة الله عليه عرفوا الحقيقة وحملوها لما اقتنعوا بها، فسارت في دمائهم وعروقهم، وامتزجت بلحومهم وأعصابهم وعظامهم، فكانوا أصحاب رسالة أدوها إلى البشرية التعيسة، فأخرجوها إلى الجادة المستقيمة. لم يعرف التاريخ قط أن أمة نشرت العدل وحفظت الحق وأقامت رايته عالية مرفوعة كأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يعرف التاريخ قط أن زمنا من الأزمان مر بالبشرية المنكوبة بأهلها، كان فيه من العدل ما جاء به محمد وحمله أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ولذلك كانوا لا يبالون بهذا العرض الزائل ولا يتوقفون عنده، فهذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أرسل إليه بكنوز كسرى، وإنها لأمر عظيم فخر لا يقادر قدره ولا يعلم مقداره إلا الله رب العالمين. حمل هذا كله إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال متعجبا: والله إن قوما أدوا هذا لأمناء، لم يغدروا ولم يغلوا ولم يخونوا، وإنما علموا أنه مال الله ينفق على عيال الله، هذا مال المسلمين، لكل مسلم فيه حق، فجمعوه، لم يخونوا فيه ذرة، ولم يغدروا فيه غدرة، ولا اختلسوا منه درهما، جمعوه، ثم حمل حتى أدي إلى أمير المؤمنين في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: والله إن قوما أدوا هذا لقوم أمناء. فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه مبينا، قال: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت رعيتك. يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت رعيتك. فأنت إمامهم في هذا كله، في سياسة الدين والدنيا، رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرضاهم أجمعين. ولم يكن هذا وقفا عليهم رضي الله عنه، فإنهم أصحاب رسالة. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله رب العالمين، على قانون الأصحاب يسير، لما كان في مرضة الموت دخل عليه مسلمة بن عبد الملك، ومسلمة هو أخو فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز، وفاطمة بنت عبد الملك بنت خليفة وزوج خليفة وأخت خليفة. فلما آلت الخلافة إلى زوجها عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة وعنه، لما آلت الخلافة إليه حملها على المركب الوعر، فلم تتخلف رحمها الله رب العالمين. عاش معها رحلة الترف إلى الشظف، عاش معها وعاشت معه رحلة الترف إلى الشظف، حتى كان في مرضة الموت بثوب واحد متسخ، لأنه لا يقوى على خلعه ليغسل، ويبقى من غير ثوب ملفوفا في شيء حتى يجف ثوبه، ويدخل عليها أخوها فيقول: يا فاطمة، إن أمير المؤمنين يؤم إليه الخلق من الممالك قاصدين من أجل عيادته في مرضه، وتدخل عليه الرسل، فهل غسلت ثوب أمير المؤمنين أو استبدلتيه بثوب نظيف؟ قالت: أفعل إن شاء الله. فجاء من غد فوجده أقدر مما كان، فقال: ما يا فاطمة، ألم أقل لك؟ ألم تقولي لي؟ فقالت: ما أصنع وما حيلتي؟ ووالله ما لأمير المؤمنين من ثوب سواه، فماذا أفعل بثوب أمير المؤمنين؟ دخل عليه مسلمة في مرضة الموت فقال: يا أمير المؤمنين، قد فطمت أفواه بنيك عن هذا المال، فهلا وقد تركتهم هكذا عالة، هل أوصيت بهم إلي أو إلى أحد من نظرائك من أهل بيتك من أجل أن نحفظك فيهم إن شاء الله؟ فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة: أجلسوني. فأجلسوا، فقال: الحمد لله، أبالله تخوفني يا مسلمة؟ أما ما قلت من أني قد فطمت أفواه بني عن هذا المال، فوالله ما منعتهم حقا هو لهم، وما كنت لأمكنهم مما ليس لهم. وأما ما قلت من أن أوصي بهم إلي أو إلى أحد من نظرائي من أهل بيتي، فإني أوصي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإنما أوصي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وآل عمر أحد رجلين، رجل قد أنعم الله عليه بالتقوى فهذا تنفعه تقواه، ورجل على غير الجاد، فوالله ما كان عمر ليعينه على معصية الله رب العالمين. ادعوا إلي بني، فجيء بهم وكانوا 12 غلاما فصفوا بين يديه، فنظر إليهم فقال: بنفسي من لم أترك لهم من الدنيا شيئا. وغرورقت عيناه بالدموع، ثم إنه قال: والله يا بني لقد تركت لكم خيرا، فما من مسلم ولا معاهد إلا ولكم في رقبته حق واجب، اللهم احفظهم ولا تحوجهم إلى أحد من خلقك، فما افتخر واحد منهم ولا انحرف، إني أوصي بهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. علم الرسالة بحقيقتها، وعلم أنه إذا كان كل فرد في الأمة إنما هو مستخلف فيما آتاه الله من مال، فكيف به هو وقد جعله الله على خزائن الأرض؟ ولا غروة أن تعلم أنه في ليلة توليه الخلافة رحمه الله رب العالمين، لحظ الرعيان في الفلوات والبوادي والجبال أمرا عجبا، هم يرعون أغنامهم حامينها من الذئاب، فوجدوا الذئاب ترعى مع الأغنام فتعجبوا وقالوا: والله ما وقع هذا إلا لأمر جلل. فأرخوا الليلة بتاريخها، فكان من نزل منهم من البادية إلى الحاضرة يسأل عن التاريخ الذي يوافق تلك الليلة ما وقع فيه، فإذا هو تولي ابن عبد العزيز أمور المسلمين والخلافة التي صارت مرة أخرى راشدة. إن صلاح العالم في التزام أمر الله وما جاء به رسول الله، وخرابه وفساده إنما هو مؤسس على ما يؤول إليه الفكر المنحرف الموهوم الذي باعد الوحي المعصوب الذي أرسل الله به الأنبياء والمرسلين وختم بهم الرسالة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهيئ لأمتنا المكلومة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذلك على الله بعزيز، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما تجده في نفسك من التمزق والحيرة والضياع، وما تعانيه من القلق والاضطراب، إنما هو محصلة الشد والجذب بين موروثك من معتقدك وعاداتك وعادات آبائك وأجدادك، وخلوص فطرتك من الغبش والشرك والشك والكفر والنفاق. ما تجده من الجذب والشد بين هذا كله، وما غزتك به المدنية المعاصرة المؤسسة على الوثنية المطلقة للوحي المعصوم، لأنه لما وقع التنازع بينما حرفت إليه الديانات وظن وحيا وليس به، وإنما هو من اختراعات البشر ومن أوهامهم، لما وقع التنازع بين هذا والقوانين المادية التي جعلها الله رب العالمين من الحقائق الثابتة في الوجود، كفر الناس بالدين ووقعوا في شك عظيم، واضطر القوم إلى تطليق الدين تطليقا بائنا لا رجعة فيه ولا بتيس مستعار، ثم عزلوه فجعلوه ناحية، غير أن أقواما من شراذم الطغاة في الأرض من أصحاب الشر والمكر والكيد، بعثوا ما كان قديما من انحرافات وثنية جاهلية، وأسست على تلك الأساطير من المعتقدات ما أسس مما هال البشر بزيفه وبمكره وبطغيانه، ثم ما زالوا يبثون ذلك في الممالك والربوع حتى جاءت حثالة البشر من يهود فتملكت من أذهان القوم ومن حبات قلوبهم، ثم صاروا إلى ما صاروا إليه، ومكرهم ودسهم قديم. ثم تحلل الناس من الأخلاق، صار السفاح أمرا غير منكور، لا يمكن بحال من الأحوال أن ينكر أن يتخذ الرجل عشيقة وخليلة ينجب منها ما ينجب، ويكبر الأبناء يتزوجون يتناسلون، لا حرج وما في هذا عندهم لا شيء، أما أن يعدد على زوجته فهذا هو الكفر الذي لا جبران له بحال عندهم. فحللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله رب العالمين، وصار أمر الزنا غير منكور عندهم، وصار الطغيان قانونا. إذا اعتدي على كلب ضال أجرب في شارع من زقاق من أزقة المسلمين، طالبت جمعيات حقوق الحيوان في أرجاء المعمورة بالقصاص العادل من هذا المسلم السفاح الإرهابي الوحشي الخشن في طباعه، لابد من القصاص منه لذلك الكلب المسكين الأجرب، أما أن يحاصر الخلق، وأما أن يجوعوا، وأما أن يشربوا، وأما أن يقتلوا، وأما أن يعذبوا، وأما أن يسلخوا سلخا، وأما أن يقتلوا تقتيلا، وأما أن يجوعوا حتى الهلاك والموت، فهذا كله حق وعدل لا ينكر ولا يعاب. أي شريعة هذه؟ ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لما غزا خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه بني جديمة من غير أن يأتي بالشروط، لأنه لا بد من دعوة القوم إلى دين رب العالمين، لا بد من هذا، فإن لم يستجيبوا ولم يدخلوا في دين الله رب العالمين وكانوا أهل دين يحترم فهي الجزية، فإن لم يدفعوها عن يد وهم صاغرون فهو السيف، ينذرهم ويحذرهم ولا يأخذهم على غرة ولا بغيلة، عدل وحق وخير، حتى للحيوان الأعجم البهير، للطير السابح في ملكوت السماوات، وللنمل السارب في الفلوات والبدوات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ربنا تبارك وتعالى عاتب نبيا أن أحرق قرية من قرى النمل، لأنه لما نزل في ظل شجرة قرصته نملة، فرفع متاعه وأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح الله؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته. النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا خالد بغير اتباع للشروط أمره بالنقوص، وأرسل من أصحابه من يدفع الدية عن كل ما تلف من روح وممتلك، حتى كان يدي ميلغة الكلب، وهو الإناء الذي يلغ الكلب فيه، إذا كسر تدفع ديته من مال المسلمين، لأن الأمر لم يقع على وفق ما جاء به النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. لا يلومن مسلم غيره، لا يلومن مسلم إلا نفسه، فالكل مسؤول، وصلاحك باستقامتك على دين ربك رافد يصب في النهر الأعظم، لأن الله رب العالمين لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير الناس ما بأنفسهم غير الله رب العالمين ما بهم من المذلة إلى العز العزيز والشرف الشريف والرفعة الرفيعة، ورحمهم الله رب العالمين فصاروا رحماء بينهم. إن الإنسان إذا تملك يكون أفرسا من الوحش المفترس إذا لم يحكمه الدين، وإذا لم يكن له زمام من الشرع المتين، لأن الوحش إنما يفترس لجوعه لا لطغيانه، لكي يأكل، فإذا شبع تنحى جانبا. وإنما تعد الوحوش المفترسات على غيرها مما جعل الله لها من رزقها من أجل أن تقتات، لا من أجل أن تجعل ذلك مخزونا وترفا، وإنما يجعل الله لها رزقها يوما بيوم. لذلك تجد الإنسان في هذه الناحية أشد شراسة وأعظم عراما بظلم من الحيوان المفترس الشرس، لأنه يقتل لا لغاية، ولكن إن وجدت قلقا في نفسك وتمزقا وحيرة في روحك فاعلم أنك ممزق لم تستقر على قرار. والذي خطط له أعداء الأمة هو أن تتحلل الأمة من دينها ومن عقيدتها ومن عاداتها، من لباسها ومن زيها، من قديمها وموروثها، من لغتها وحقيقة تفكيرها وطريقة تعاملها في أخذها وعطائها، وهي أمة الفطرة القريبة من الفطرة التي أتاها الله رب العالمين الدين الذي هو الفطرة. فتخرج من هذا كله لا إلى دين آخر، فإن الآخر لا يريد أن يكون المسلم ذا دين سوى دين الإسلام، وإنما يريد أن يكون المسلم لا مسلما ولا نصرانيا ولا يهوديا ولا بوذيا ولا شيء، إنما يريده شيئا من غير عقيدة. وإذا كان الإنسان بغير عقيدة صار شيئا لا قيمة له في الوجود، بل صار عبئا على الوجود، لأنه ما من شيء في الحياة إلا وهو نتيجة لاعتقاد هذه الشيوعية التي كفرت بالرب الإله. وأول مادة في دساتير الشيوعيين أنه لا إله والكون مادة، هذه هي المادة الأولى في دساتيرهم، أنه لا إله والكون مادة. هؤلاء يسيرون أيضا على عقيدة، هي عقيدة لا عقيدة، هي عقيدة الكفر بالإله العظيم. حملوا هذا كله وساروا به وأذلوا أمما كانت مسلمة حاكمة بدين ربها محكومة به. استخرجوهم لما فرطوا من تمسكهم بدين ربهم، وكذا يقع في كل صقع وفي كل بقعة، أن الناس إذا تحللوا من دين الله سامهم الله رب العالمين الذل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتعجبوا إذا وجدتم التمزق داخلا وخارجا، فإنما هو نتيجة الصراع، لأنك في سكنك وفي أكلك وشربك وفي حركة حياتك وتنقلك، في نومك وصحوك، حتى في طريقة كلامك وتفكيرك، حتى في أساليب شعورك، صرت موزعا مفرقا مضطربا، لأن هذا إنما هو حصيلة مدنية وثنية قامت على الكفر بالرب المعبود، ثم صدرت هذا كله متحللة من الدين الحق والوحي المعصوم. لأننا عندنا في دين الإسلام العظيم كل شيء مما يتعلق بالعلم المادي، إنما هو مؤسس على الكتاب والسنة، فإذا صادم الكتاب والسنة يلقى به إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، لا يبالى به ولا يلتفت إليه. المسلم إذا أراد أن يبحث عن دواء لمرض وأن ينظر في تحصيله، فإنه يعلم أن الخنزير بمشتملاته الظاهرة والباطنة رجس نجس فهو مستبعد، وأن الخمر لم يجعلها ربنا تبارك وتعالى شفاء لهذه الأمة، فهي مستبعدة منحاة إلى غير ذلك مما يغضب الله. العلم المدني، العلم المادي في دين الإسلام العظيم إنما نبع من الكتاب والسنة، وعند غيرنا نبع من الكفر بالدين وتطليق الوحي المعصوم، فأكيف يلتقيان وأنى يجتمعان؟ هذا ما يمزقك أيها المسلم المعاصر، هذه عقدة المسألة أيها الممزق القلق، أيها الحائر المضطرب، إنما أنت في اضطرابك وحيرتك في هذه المنطقة التي يقع فيها الشد والجذب بين موروثك، إما أن تثبت عليه وتخلص له فحينئذ ينجيك الله رب العالمين من الحيرة، يطمئن قلبك ويهدئ روحك ويصفي ضميرك، وإما أن يذهب الأبعد إلى اتباع الآخر حتى يكفر بالرب والمعبود وبالنبي المرسل وبالكتاب المعصوم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا يلومن مسلم إلا نفسه إذا تحدت شرذمة عالما بأسره، وقف العالم كله لا يقوى على الشجب حتى، فأي شيء هذا؟ هذا هو الذل الماحق والهم الناصب والغم النازل لأمة فرطت في اتباع نبيها والتمسك بكتاب ربها. سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فارجعوا إلى دين ربكم. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، وألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين وأكرم الأكرمين وذا القوة المتين، ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم جميعا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وذا القوة المتين، اللهم نج وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وألف بين قلوب المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.